Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين أينما كنتم إلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية. عدد اليوم نخصصه لواقع التعليم العالي بالمغرب. سيكون معنا بعد قليل الأستاذ عطاء الله الأزمي، خبير تربوي وبيداغوجي وأستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالدار البيضاء. أرجو أن تبقوا معنا.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
أهلا بكم إذن مستمعين من جديد. خلال العقدين الأخيرين شهد المغرب جملة من الإصلاحات الهامة شملت قطاعات حيوية بهدف تقوية ودعم الاستراتيجية البناءة للمملكة، ومن أجل مسايرة النهضة التنموية سواء كانت متعلقة بما هو اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي أو تربوي. للتعليم العالي كان نصيب من تلك الإصلاحات باعتبار أن تحقيق نهضة تربوية يعد رافعة حاسمة لإنجاح خطط النموذج التنموي بالمملكة. في هذه الحلقة من برنامج مغرب التنمية نتوقف مع التعليم العالي بالمغرب، نقرأ واقعه، نستشرف مستقبله، كما نتحدث عن دوره في النهوض بالتنمية. ضيفنا اليوم الأستاذ عطاء الله الأزمي، خبير تربوي وبيداغوجي وأستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالدار البيضاء. أهلا بك أستاذ.
شكرا الأخت والإعلامية أسماء بشيري على ضيافتكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات برنامج جديد مغرب التنمية. تحياتي لكل مستمعينا ومستمعاتنا بإذاعة ميديا.
أهلا بك أستاذ من جديد. إذن أستاذ العزمي، أنا كنت سألتك قبل بداية حوارنا عن أولا لماذا هذه الفكرة التي أصبحت سائدة اليوم عن واقع التعليم بشكل عام، يعني هذه الحالة من الخيبة إن صح التعبير التي أصبحت تنتشر عند بعض الأساتذة. هناك من يعبر بصريح العبارة عن شعورهم بالحسرة عن أزمنة مضت. ما السبب وراء هذا الاستياء، وهل فعلا له مبرر قوي، ويعني هل هذا الشعور يمكن تعميمه؟
ربما أبدأ من حيث انتهيت عندما تحدثت عن في سؤالك الوجيه وفي جزء هام منه هل يمكن تعميمه. أبدأ من عبارة التعميم. العبارة الأولى التي أبدأ بها في كل حصة مع طلباتي هي لا للتعميم، وجرام جنراليزي لا للتعميم. أكيد أن مسألة التعميم في تقدير الشخصي المتواضع ترتبط بنظرة، لا أقول فقط تشاؤمية ولكن نظرة عدمية. أكيد أننا سواء في التعليم العالي أو غيره في المنظومة التربوية أو في القطاع الاقتصادي أو الاجتماعي أو على جميع المستويات، أكيد أن هناك إشكالات دائما، هناك يعني سلبيات، هناك خلل ما، ولكن نحن جميعا مسؤولون. بمعنى أن عوض أن نتداعى إلى، لا أقول البكائيات، يعني على الأقل نتداعى إلى التعميم، إلى كما قلنا إلى الحديث عن خيبات الأمل، على أن الكل ينتقد ونحن كذلك ننتقد. أكيد من حقنا أن ننتقد، ولكن ما هو البديل الذي نقدمه؟ هذا هو السؤال. ليس السؤال لن يبقى محصورا في هل هناك خيبة أمل، هل هناك يعني حسرة على ما مضى من زمن. أكيد هناك تطورات، هناك مجموعة من الخلل. فواقع التعليم مثلا، لنعطي هذا المثال، مثل ربما جائحة، ربما هي ربما مشكل كبير جدا وعالمي، ليس كوني، ليس فقط الشأن المغربي. تحدثنا عن واقع التعليم العالي بالمغرب في ظل جائحة، طبعا تحدثنا عن جائحة كوفيد. يعني أعتقد بأنه لا يكاد يختلف كثيرا عن واقع المنظومة التعليمية على المستوى العالمي. أقصد هنا أن المغرب بدوره أو التعليم العالي مسته آثار الجائحة، مسته تداعياته على مستويات متعددة، سواء تعلق الأمر بالبنيات أو البنى التحتية أو بالوسائل المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والتواصل، أو كذلك بتكييف برامج والحصص التدريسية والتكوينية وكذلك التطبيقية، خاصة أعتقدت عن العلوم والتقنيات مع الوضع الجديد. الوضع الجديد طبعا الذي أملته تدابير الاحترازية، إلى أنه كما أشرت في مناسبة ربما سابقة، الأثر السلبية فيما يتعلق بالتعليم الكبار عن بعد أي في المستوى العالي تكون أقل مقارنة بمستويات التعليم المدرسي عموما. إذا السؤال المطروح هو ما هو البديل أو ما هي البدائل التي نقدمها نحن سواء كنا أساتذة أو إداريين رؤساء جامعات عمداء كليات مديري مدارس عليا أو مؤسسة تابعة المؤسسة الجامعية الصفة العامة أو طلبة أو مسؤولين في الوزارة، ما هي البدائل التي قدمنا لمواجهة هذه التفاوت أو لقل هذه النتائج التي ذهبت بنا الى التعبير او مجموعه منا لتبين هذه الحفره عن 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 ماض او عن زمن مضى كان في التعليم الجامعي، يعني كان نصور بانه في صوره جيده وممتازه. اكيد دائما كانت هناك اشكالات، ولكن اكيد لكل عصر بكل يعني ظروف يعني اجابات عن الاسئله التي تطرحها.
نعم، وإضافة أستاذ العزمية إلى يعني هذا الوضع والشعور أو الفكرة الطاغية الآن، لا شك طبعا كما ذكرت أن الأزمة يعني الصحية العالمية ألقت ولا تزال تلقي بظلال سلبية على المنظومة التعليمية سواء على المستوى العالمي وعلى الوضع يعني الوطني بشكل خاص. الآن الوضع قائم ومبدئيا كما ذكرت هناك فعلا تحديات، هناك إكراهات وهناك أيضا بديل. برأيك ما السبيل إلى إرساء تنمية فعالة على يعني مستوى منظومة التربية والتكوين في المملكة انطلاقا من آفاق النموذج التنموي الجديد؟
نعم، يعني قبل الحديث عن إرساء تنمية فعالة على يعني مستوى منظومة التربية والتكوين بالمغرب انطلاقا كما تفضلت من آفاق النموذج التنموي الجديد، فقط في تذكير سريع يعني بعدد الجامعات بالمغرب وأنواع الجامعات اختصار شديد جدا، ربما الآن ربما نقارب 13 أو 14 جامعة، أعتقد 13 جامعة. طبعا الجامعات تتوزع سبع عامة إلى ثلاثة أنواع رئيسة، هناك الجامعات العمومية التي يكون فيها استقطاب المفتوح والاستقطاب المحدود، وطبعا هناك مؤسسة الجامعات العمومية التابعة لقطاع التعليم العالي اللي فيها الكليات المعاهد المدارس العليا على آخره، هناك التابعة لقطاع التكوين المهني. نعطي أمثلة فقط سريعة بحال نتكلموا على معهد مثلا إسمالا ديال المتعلق بصناعة الطائرات اللي كاين في النواصر، وأخرى تابعة للوزارة فحال نتكلموا على لينا مثلا تابعة لوزارة السكنة أو المعهد التعليم العالي للتمريض التابع لوزارة الصحة إلى آخره. عندنا بالطبع الجامعات شبه عمومية اللي تعد او تسمى جامعات شبه عمومية اي انها ذات سيرة خاصة، فحنا نتكلموا على سبيل المثال حسب تحضرون الان ضمن جامعة محمد السادس للعلوم والصحة متضرر بها هي ذات استقطاب محدود، وعاد كنمشيو للجامعات طبعا المخصوصية اللي في المؤسسات العليا الخصوصية بحال الجامعات الدولية بالدار البيضاء الرباط او غيرها من طبعا من هنا يعني فان هذا التنوع والتعدد على مستوى مؤسسات التعليم العالي اعتقد انه يسمح بتكثيف البرامج، يسمح كذلك بتكثيف المناهج التربوية وبتنويعها وكذلك بتجويدها، لأن كنت كما قلت يعني عندنا مؤسسات عمومية شبه عمومية خاصة أكيد أنا واحد الرصيد كبير جدا اللي يسمح كذلك هذا التنوع هذا التعدد برسملة أو ترصيد التجارب والخبرات التي تدخل بها كل جامعة جامعة سواء كانت عمومية أو شبه عمومية أو خاصة، سواء عن مستوى مؤسساتها من كليات ومدارس عليا ومدارس وطنية ومعاهد، قصد ماذا؟ قصد بلورة استراتيجية واضحة للمعالم قادرة على رفع التحديات وكسب الرهانات سواء على مستوى التدريس أو التكوين أو حتى على مستوى البحث العلمي اللي هو طبعا قاطرة من 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 قاطرات التنمية. لماذا كل هذا؟ لمواكبة يعني التطورات المتسارعة سواء محليا وعالميا وسعيا لإرساء هذا النظام التعليمي الذي نرنو إليه جميعا. في تقديري الشخصي يجب أن يكون نظاما تعليميا دامجا متسما بالعدالة المجالية وتكافؤ الفرص قادرا على تحقيق آفاق هذا النموذج التنموي الجديد بشكل شمولي وليس فقط جزئي أو فقط محلي، يربط التربوي بالاقتصادي والاجتماعي في مناخ يتسم الفاعلية والحافزية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين والفاعلين في هذا القطاع في جميع المواقعين، أي المراهنة أساسا على العنصر البشري الذي يعد المحور هذه التنمية وأسس نجاحها على جميع المستويات.
نعم، دائما أستاذ العزمي في سياق الرهانات والتحديات التي تطرح وتحديدا بشأن البحث العلمي الذي أشرت إليه قبل قليل، هل من رهانات مستقبلية يعني من أجل تحقيق هيكلة متزنة على مستوى البحث العلمي بالمملكة؟
الحقيقة هذا سؤال ليس فقط سؤال وجهي ولكن سؤال لحظة وسؤال الحاضر وسؤال المستقبل. كثيرا ما تحدثنا عن البحث العلمي ونسبة البحث العلمي من ميزانية الدولة أو الناتج الخام للبلد، أكيد هناك إشكالية طرحها جميع الزملاء والزميلات الباحثين على مستويات المؤسسات الجامعية، هنا أعود فقط ربما لأربط هذا دائما بالنموذج التنموي الجديد في تقريرها العام، في التقرير العام الموسوم أي المعنون بالنموذج التنموي الجديد، تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، الصادر في أبريل 21 2000، يعني مؤخرا قبل شهور مضت فقط. فصلت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في 52 صفحة وعبر 3 أقسام، فصلت ماذا؟ فصلت الحديث عن المقاربات والرهانات المستقبلية لمغرب الغد في ظل النموذج التنموي الجديد، التماشير مع الرؤية الاستراتيجية طبعا ديال 2015-2030 على مستويات عدة من بينها المجال التربوي. طبعا أذكر هنا فقط تمثيلا لا حصرا، تحدثت عن مرجعية جديدة للتنمية، تحدثت عن المبادئ المشتركة للعمل، التزامات فاعلين، وكذلك في مجال المحاور الاستراتيجية للتحول أي التحول المنشود. تحدثت في المحور الأول مثلا على الاقتصاد المنتج المتنوع القادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة. تحدثت في محورين ثاني عن رأس مال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل إلى آخره. بالقسم الثالث اللي هو كيهمنا كذلك فيما يتعلق بالتغيير، ليس فقط هناك التحول هناك التغيير. تحدثت القسم الثالث الذي عنوانته برافعة التغيير، تحدثت عن ماذا؟ عن أوراش تحولية لإطلاق نموذج تنموي جديد، وتحدث في عناصر مختصرة فقط أذكر 3 منها. تحدثت عن الرقميات، عن الجهاز الإداري أي المسير أو نعم المسير، ثم عن تمويل النموذج التنموي الجديد إلى آخره. لكن بالعودة في نظري بالعودة إلى كل هذا وكل ما ذكرت، لا بد أن نستحضر النسبة المتدنية جدا المرصودة للبحث العلمي بالمغرب التي تتعدى ربما حسب لما تخلي الذاكرة ربما وقع تطور 0.01% ربما من الناتج الداخلي الخام للبلد مقارنة مع دول أخرى. ما بغيش ندخل في مقارنات ولكن لا قارنة راه مشكلة كبرى. البحث العلمي يعني عندي والله 0.01 مشكلة كبرى. يعني هذا يتطلب ماذا؟ مضاعفة الميزانية المرصودة للبحث العلمي بشكل يتساوق مع ماذا؟ مع هذا المشروع التنموي الجديد. يعني المشروع التنموي الجديد له سقف كبير جدا، انتظارات كبرى، لا بد أن يسير في توازن معها هذه المضاعفة ديال ميزانية البحث العلمي. إذن هذه هي الرهانات في نظري المستقبلية لأجل تحقيق هيكلة متزنة على مستوى البحث العلمي المغرب، وهو كما قلت مضاعفة الميزانية، تطوير أو تأهيل كذلك بنيات البحث العلمي، وكذلك ظروف عمل الباحثين في مجالات البحث العلمي. هناك إشكالية تطرح على مستوى اللغة ولم يوجد لها حل نهائي. أقصد هذا التراوح بين التعريب التعليم المدرسي وفرنسته، من الإشكال المطروح لدى على مستوى التعليم العالي أن الطلبة عندما يلجون التعليم العالي وكانوا قد درسوا باللغة العربية يجدون إشكال على مستوى التعامل والتواصل وكذلك تلقي الدروس باللغة غير اللغة العربية. إذن فهذا إشكال ربما يجب أن نفكر فيه بجدية، خاصة في إطار يعني القانون الإطار يعني آخر الذي نعمل به الآن، لا بد أن نجد حلا نهائيا. أكيد أنه كذلك رهان آخر وكبير من رهانات التنمية في إطار النموذج التنموي الجديد.
نعم، ومن بين أستاذ العزمي يعني الرهانات أيضا تنمية الجانب الإبداعي للطلبة في عصر المتغيرات الرقمية من أجل الاندماج في مجتمع يعني المعرفة. أين هي منظومة التعليم في المغرب؟ من هو إلى أي حد يعتبر هذا الجانب استراتيجيا لتحقيق تنمية مستدامة؟
نعم، هو في الحقيقة ما يتعلق بالتحولات الرقمية أو ما يسمى التعليم عن بعد، ربما أشرنا إلى هذا في مناسبات سابقة، ما يطول وليس يطال، هذا من أخطاء شائعة، ما يطول يعني مستوي التعليم المدرسي يطول كذلك مستوى التعليم العالي. أكيد بنسب متفاوتة كما أشرت سابقا، طبعا التعليم الكبير ليس مثل التعليم الصغير، ولكن الإشكال المطروح هو ما يتعلق بالبنية التحتية، البنية التحتية بتطوير منظومة التكنولوجيا بعالم الرقمنة. أكيد نحن نتحدث طبعا كما تحدثت وأشرت لك سابقا عندنا مسمى المغرب الرقمي، هناك اجتهادات متعددة على مستوى الوزارة مستوى قطاع التعليم العالي، بمعنى نتحدث عن قطاع التعليم العالي، ولكن هذا العمل أكيد جاء في ظروف الجائحة جعلنا أمام إشكالات متعددة تعلق الأمر كما أشرنا. لا أريد أن أكرر الأمور التي ذكرت، وكيف قد إشارت عابرة إلى أجلنا أنفسنا أمام كذلك أمام واقع حقيقي متعلق بمستوى الصبي بالأنترنت بالمستوى الاقتصادي ومعروف للأسر، عدم قدرة على مسايرة التحولات الرقمية من خلال اقتناء الوسائل التكنولوجية لمتابعة الدروس، خاصة على أغلب دروس السنة الماضية السنة الماضية أصبحت ربما 91% أو أكثر، وفي حدود أحيانا 50% أصبحت يعني رقمية أي عن بعد. بمعنى هنا يطرح هذا إشكال، وإشكال في كلمة واحدة أجيزه، ومسألة التعميم، أي التفكير في التعميم، التفكير في كذلك أن يلعب القطاع الخاص دوره الوطني دائما، وشدد على كلمة الوطني، وهو يلعب دوره الوطني أكيد، ولكن زيادة لعب دور الوطني لأن الوطني يكون فقط في مساويات أخرى، يكون حتى في هذه المسألة، يعني كيف التفكير في واحد نوع من طبعا من الاتفاقات بين القطاع الدولة اللي هو الوزارة الوصية وبين القطاع الخاص لتيسير ولوج طلبتنا وطلابنا إلى مسألة الرقمية بيسر، سواء على مستوى يعني المادي على المستوى الصبي على المستوى الاستفادة. وأكيد أن هذا مرتبط كذلك بتنمية الجانب الإبداعي للطلاب، إذا سمحتي ربما أشير كذلك الجانب الإبداعي للطلاب في عصر المتغيرات الرقمية. أكيد ما أنك تحدثي عن المتغيرات الرقمية، لابد من أجل اندماج مجتمع المعرفة كذلك أن نبحث ليس فقط أن نبحث فقط على المسألة التعليمية، بمعنى أن لا أن نتجاوز يعني المسمى التعليم الشحن فقط. نحن عندنا التعليم المتغيرات الرقمية، الآن أصبحنا في عالم متسارع فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والتواصل، أكيد أن هذا الجانب كذلك جانب الاهتمام بجانب الإبداعي للطلاب في عصر المتغيرات الرقمية لكي يصبح كما قلت مندمجا مجتمع المعرفة، يجب أن يشكل هذا جانبا كذلك استراتيجيا لتحقيق تنمية مستدامة. أكيد أن مجموعة الجامعات والمؤسسات الجامعية يعني لديها مجموعة من المحترفات المسرح، المحترفات الفنية الإعلامية المتعلقة بالأنشطة المختلفة التي تكون كذلك يعني جانبا موازيا للمعارف وللتعلمات وغير ذلك. ولذلك في تقديري الشخصي يجب تجاوز مطرح ذلك التخصص مفهومي الضيق، بمعنى أنا متخصص الدراسة الإسلامية والدراسة الإسلامية، لا أتعرف على مجالات أخرى، لا، أو متخصص مثلا في اللغة العربية أو في الإسبانية أو متخصص في العلوم أو كذا. مفروض أن يكون هناك واحد الجوانب الإشعاعية، جوانب انفتاح الطالب على محيطه الواسع والشامل. باختصار يعني ربما هناك يعني واحد الآفاق مستقبلي، ربما يمكن عندنا واحد نظرة لا أقول هلامية ولكن تقدير شخصي ربما هذا حلو ولكن حلو قابل للتحقق، متى نصل إلى الطالب الشامل، إلى أنه نخرج المهندس الشامل الطبيب الشامل، ليس الطبيب الذي يعرف أو المهندس أو كذا الذي يعرف فقط مجال تخصصي وعندما تحدث عن مجال آخر يتوقف، وربما هذه من الأشياء ربما اللي كان تحصل عليها أو نتحصل عليها أول بنسبة معينة. كان عندنا قديم نتحدث عن الثقافة العامة، كان عندنا تتواصل مع أستاذ أو مع طبيب أو مع فلاح وغير ذلك، فلديه ثقافة عامة ثقافة شاملة، نبدأ نفسه نحن هذا المجال ويأتي الفرص لشبابنا وشاباتنا وطلبتنا وطلابنا للولوج إلى هذه العوالم المختلفة.
أكيد أكيد أستاذ العزمي، ويعني سؤال أخير، تحدثت الآن عن نقطة مهمة ربما نتطرق لها في وقت لاحق، أين نحن من الطالب الشامل الذي يتوفر على ثقافة عامة، وهذا هو السؤال الكبير. لكن أيضا ارتباطا بهذا الموضوع، أي دور للمؤسسات التكوينية والجامعية اليوم بالمغرب في الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة؟
نعم، إجابة عن سؤالك، يعني يمكننا أن أستحضر إذا سمحتي يعني نموذجين، نموذج من الداخل ونموذج من الخارج، ضمن الحديث عن هذا الاستثمار في العنصر البشري. أعطي نموذجا بأنني ولد بالدار البيضاء، فيمكننا أن نتحدث عن مثلا الجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يعني الجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ربما جامعات أخرى أكيد. أولا هي جامعات الجامعة الحسن الثاني أو جامعة قضاء عياد أو مجموعة من الجامعات المغربية، تعرفون رغم ما يقال رغم المؤشرات أو المشيرات وغير ذلك فهي على الأقل مصنفة، لقد نقول ليست مصنفة بين 10 الأوائل ولكنها مصنفة على الأقل على المستوى العالمي، سواء مستوى أساتذتها والبحوث التي يقومون بها على مستوى يعني نتائج الجامعة بصفة عامة. أعطي مثال مثلا في إطار استراتيجية تناجوها هذه الجامعة هي تناجو مقاربة تشاركية مع جميع كفاءات الجامعة تعمل مثلا بشعار جامعة مواطنة وغنية بكفاءاتها. طبعا الجامعة هي قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية عبر ماذا؟ عبر التركيز فعلا على العنصر البشري من إداريين وأساتذة وتقنيين وطلبة. لابد أننا كذلك لكي نصل إلى هذه الأهداف المرجوة أو الغايات المرجوة أن نركز أو الانشغال على صيانة الجامعة العمومية وتطويرها بحكم كما تعرفون منطقة العولمة والتنافسية وجود فاعلين آخرين في المجال. طبعا لا يجب أن نركن إلى ما هو موجود إلى ما حققنا، لابد أن ننوى إلى المستقبل سيظل النموذج التنموي الجديد. وهنا أعطي هذا النموذج ربما من خلال متابعتكم الإعلامية ربما تابعتم حفل تقديم مشاريع تنموية ومهيكلة لجامعة حسن التنموي الدار البيضاء بابن سليمان. كان هذا التدشين ماذا؟ تدشين قطب جامعي من الجيل الجديد بمدينة بن سليمان، أي تنمية محلية، بمعنى أن الجامعة ربما كذلك تذهب هي تذهب إلى المواطنين في أقطاب متعددة، أو ما يسمى الآن نسميه سابقا بسياسة القرب. كذلك الجامعة الحسنة كما تعرفون التي ربما فيها على الأقل 130 ألف طالب تقريبا شي 2000 أستاذ يعني من جامعات الأوائل الصعيد الوطني، وهي تشكل كما قال سيد وزير بلساني توب 5 ليزونيفرسيتي ماروكان، يعني تشكل بين الخمسة الأوائل الصعيد الوطني، وهي تشكل كما قال عبارتي دائما الاكسلنس أي الامتياز. هذا كله أتي في إطار الإصلاح البيداغوجي القادم ديال الباشر. أكيد أن هذا الجيل الجديد من الجامعات والوصول إلى بناء أقطاب جامعية من الجيل الجديد بضواحي يعني المناطق والمراكز التي فيها الجامعات، أكيد أن سوف يجعلنا ننتقل إلى سرعة أخرى للعمل الجامعي والتعليم العالي. أعطينا نموذج آخر لأخير دون ذكر البلد هو أوروبي، أن إحدى الجامعات توجد بمدينة فيها مدن صفيح. فجاءت فكرة في القطاع الخاص مع القطاع العام لكي تصبح هذه الجامعة هي قاطرة للتنمية. فقط أختصر الكلام، فهذه الجامعة في إطار تعاون مع القطاع العام مع الوزارة الوصية ما الذي قامت به؟ قامت ببناء مجموعة من الفنادق، مجموعة من المؤسسات البنكية، مجموعة من البناءات الاستثمارية، وأصبحت الجامعة هي القاطرة للمدينة. في ظل سنوات معدودات زالت هذه البنايات الصافحة زالت من المدينة بصفة عامة، بأن أصبحت مثلا داخل الجامعة كأن الجامعة هي التي بل هي الجامعة هي التي أصبحت قاطرة للمدينة، بمعنى أصبحت هناك أموال تضخ في ميزان الجامعة من خلال الفنادق التي توجد داخل الجامعة، من خلال الأبناك، خلال مجموعة المؤسسات يعني البيع والشراء ربما المول إلى آخره إلى آخره، بمعنى أن هذا نموذج ناجح لنبين بأن الجامعة قادرة وهي التي يجب عليها فعلا أن تكون قاطرة للتنمية الاجتماعية، للتنمية الاقتصادية، للتنمية كذلك المجالية، وأن تكون فعلا هي الرهان الذي يبنى عليه مغرب التنمية كذلك والنموذج التنموي الجديد. وأكيد أننا جميعا أمل في أن نتجاوز جميع الإشكالات، جميع المشاكل المطروحة سواء كانت بنيوية أو عندها علاقة بمسائل اجتماعية أو اقتصادية أو المالية أو كذلك بالرأس المال البشري وهو الأساس، لكي فعلا نحقق الأهداف المرجوة والغايات المتوخاة، وأن لا تبقى أقوالنا كما أقول آمالا فقط وأحلاما أو حبرا على ورق، أن تكون فعلا مجسدة على الأرض الواقع. ولكن هذا كله لا يمكن انتحقاقه في تقدير الشخصي المتواضع إلا بتضافر جميع الجهود، وأكيد أن الإعلام كذلك يلعب دوره في هذا المجال، وأكيد أن برنامجكم مغرب التنمية يصب في هذا الاتجاه. شكرا لكم على الضيافة مرة أخرى، وتحياتي لجميع المستمعين والمستمعات، وبمناسبة اليوم العالمي المدرس إسماعيلي أستاذة الإعلامية أسماء بشري الكريمة، أن أحيي جميع رجال التعليم ونساء التعليم اليوم العالمي المدرس الذي يحتفى به بالخامس من أكتوبر كل سنة على مستوى العالمي، وهو يوم أقرته منظمة اليونسكو. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك أستاذ الأزمي، وطبعا تحية طيبة لكل أسرة التعليم وهيئات التدريس ولجميع الطلبة أيضا، نتمنى لهم مسارا موفقا. خلاصة القول كما جاء في حديثك أستاذ الأزمي، أكيد أن أي نهضة كيفما كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو غيرها تبدأ بالتكوين والتعليم. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عطاء الله الأزمي، الخبير التربوي والبيداغوجي وأستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالدار البيضاء، وشكرا أيضا لكل من ساهم في إعداد هذه الحلقة. شكرا لمخرج الحصة محمد أنمير، إلى اللقاء.
ميدي 1، أسماء بشري، مغرب التنمية.